بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة. أولا أشكر كل الإخوة والأخوات الذين يدعون ويثنون، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين. وأيضا أعتذر من كل الإخوة الذين يريدون أو يستعجلون الإجابة، لأن الأسئلة كثيرة ومثل ما يقولون الصندوق مليان، ولذلك نبدأ بالترتيب. وأيضا دائما أنبه إلى قضية كتابة الاسم وأيضا البلد. كثير من الإخوة والأخوات ما يبعثون الاسم أو الكنية مثلا، فنتنبه لهذا. الأخ إبراهيم أبو محمد من المدينة المنورة يقول بأنه يعني كنا نصلي في المسجد أو كنا في المسجد تقريبا 100 شخص، فتقدم بنا أحد الإخوة يقول فصلى بنا، فتبين بأنه مسافر. يقول فصلى بنا ركعتين، صلى قصرا. يقول أهل المسجد كلهم عددهم تقريبا 100 قاموا، فأكمل الرباعية. ما حكم ذلك أخوي الفاضل إبراهيم؟ بارك الله فيك. عموما من حيث الصحة الصلاة صحيحة، فلقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما أراد أن يصلي بقوم مقيمين قال يعني أخبرهم بأنه مسافر وسيصلي بهم ركعتين، فإذا سلم يقضون. الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن طبعا الأفضل أن مثل هذه الحالة يعني مسجد داخل الحي وعدد كبير جدا، الأفضل أنه ما يتقدم المسافر إلا يكون وجيها أميرا أو عالما أو مفتيا. أما شخص عادي فالأصل أنه ما يتقدم، وإنما يتقدم أمام المسجد الراتب أو المؤذن إن لم يوجد الإمام أو أحد جماعة المسجد من طلبة العلم. عموما نطمئن الصلاة صحيح. رضا من كندا يسأل يقول بالنسبة لأوقات النهي، يقول أنا إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب هل أصلي ركعتين؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أوقات النهي عندنا على قسمين، قسم النهي فيها شديد وقسم النهي فيها دون ذلك. أما الأوقات التي نهيها شديد فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال بلحظات، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن دفن الموت. أما الوقتان الآخران فهما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت طويل، وبعد العصر إلى غروب الشمس، هذا ما يتنفل فيه الإنسان التنفل المطلق، لكن يقضي الفريضة، يقضي الراتبة مثلا، يصلي المنذورة مثلا، ما في بأس. أما عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند قائم الظهر فيمسك. ومن فضل الله عز وجل أن الأوقات الثلاثة هذه وقتها قصير جدا، ولذلك هي لحظات يتحملها الإنسان. فيا أخي الفاضل يا رضا، إذا كنت دخلت المسجد وبقي عن الأذان دقائق دقيقة دقيقة، لا انتظر حتى يؤذن وتصلي بعد الأذان. أم حسين من العراق تقول بأنها يعني زوجها توفي من سنة وما عندها دخل إلا إيجار البيت، تقول أشتري في علاج، وأولادي تقول يريدون يعملون طعام يوزعون على الجيران حتى الناس يعرفون بأنه مضى سنة على وفاة والدي. يا أم حسين رحم الله والدك، وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. بالنسبة للأولاد نبهيهم إلى أن هذا الأمر الذي يريدون الإقدام عليه بدعة ومخالفة، وليس له فائدة لا للأحياء ولا للميت، ولذلك جمعهم المبالغ وصرفه على الطعام وجمع الناس حتى يقال والله يسمعوا أيها الناس واعلموا بأن والدنا مضى عليه سنة، ما الذي يستفيد من هذا الميت؟ ما الذي يستفيد من هذا الميت؟ وما الذي يستفيد منه الحي؟ هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات ومحدثة من المحدثات، خاصة وأنك امرأة محتاجة تشترين علاج، فقل لهم ينتهون عن هذه البدعة ويتركونها، فليس عندنا شيء اسمه أربعينية ولا حولية، وليس عندنا شيء من هذه المآتم، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المال اللي يجمعونه يطعمون فيه فقراء أو مساكين ويرجون ثوابه للوالد، هذا اللي ينفع الميت. أما قضية والله إخبار الناس ترى أبونا مضى عليه سنة وخير، وش اللي يستفيد الناس يعني؟ ما الذي سيستفيد الناس؟ لا، ما الذي سيستفيد الميت؟ ها، ما يستفيد شيء. وهذه من عادات الجاهلية. بارك الله فيك. أم هديل من العراق بارك الله فيها تسأل تقول ماذا نفعل ليبرنا أبناؤنا؟ أخت الفاضلة، بر الآباء والأمهات سبب من أسباب بر الأولاد، فحينما يحرص الإنسان على بر والديه يرزق بر الأولاد. وهذا وإن كان الحديث الوارد فيه ضعيف، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ضعيف، لكن المعنى صحيح والواقع يصدق ذلك. ولذلك سبحان الله، الذين يبرون آباءهم الله عز وجل يرزقهم بر الأولاد في الغالب. كذلك أخت الفاضلة، كون الإنسان يكون قدوة للولد، يكون قدوة له في الطاعة والعبادة والنشاط في الخير، هذا سبحان الله سبب من أسباب البر. أيضا الدعاء للأولاد، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك يكثر الإنسان من الدعاء لأولاده بالصلاح في صلاته وخارج صلاته، دائما دائما الدعاء الله يقبله. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيدعو الإنسان يكثر من الدعاء لأولاده بالصلاح وبالبر وبالإحسان، وهذا بإذن الله. أيضا مسألة عدم أكل الحرام، ينتبه الإنسان يبتعد عن الحرام، لأنه سبحان الله العظيم الحرام سبب من أسباب يعني وجود الأزمات في الأسر، وجود المشاكل في الأسر وعقوق الأولاد، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء آكل الحرام كما جاء في الحديث. ولذلك ينتبه الإنسان لا يأكل ولا درهم حرام، ولا يوكل عيال الدرهم حرام، فإن هذا سيظهر في سلوكياتهم وفي برهم مع آبائهم وأمهاتهم. أم حمزة من الجزائر تقول ما حكم مقاطعة الزوج لزوجته لمدة شهر تقريبا وأكثر أحيانا من دون أسباب، والزوج متسلط وللأسف تقول عمره فوق 60 والزوج امرأة صالحة. يا أم حمزة بارك الله فيك، هذا من الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن، والله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. بعض الناس يعتقد الابتلاء فقط في حريق ولا غريق ولا خسارة مالية، لا، ما هذه مثل هذا الزوج عمره 60 ويهجر زوجته بمثل هذا الأسلوب الفج الفاضح القاسي والعياذ بالله، ويعني مثل ما ذكرت تقول بأنه يعني متسلط عليها وقاسي عليها وهي امرأة صالحة، هذا من الابتلاء. اقتربي من الله أكثر، أكثري من الدعاء، ادعي له بالهداية أن الله يهديه، لأنه هذا والعياذ بالله يعيش تحت سخط الله، لأن كل ظالم يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، سواء كان ظلم مع الأسرة ظلم مع الآخرين يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وينتظر عقوبة الله المعجلة. ولذلك ادعي له بالهداية وقولي له يا رجل ماذا تنقم منا؟ ما الذي أنا مقصرة فيه حتى يعني أرفع التقصير؟ فإذا ذكر شيء ارفعيه، إذا ما ذكر شيء اشتكي إلى الله، اشتكي إلى الله، الله عز وجل يعينك يا أم حمزة. أم هنا من بريطانيا تقول اشتريت بيت وأدفع أقساط شهرية، تقول أحيانا يبقى عندي قسط يحول عليه الحول وما أزكي، هل يعني يجب علي زكاته؟ نعم يا أخت الفاضل أم هنا، إذا كان يعني عندك أقساط شهرية وبقي قسط ومضى على هذا القسط سنة كاملة وهو بالغ النصاب، يعني بلغ النصاب وأنت ما دفعتيه، يجب عليك أن تزكي. أما إذا كان القسط ما يتم عليه سنة ولا يوم واحد مثلا، يعني أفترض الآن 11 شهر و 28 يوم ما تم عليه الحول الآن ودفعتيه يوم 28، ما عليك زكاة لأن هذا الدين مستحق. الأخ أحمد الشايف من ميتشيغن أمريكا يقول ما حكم الذين يحجزون الأماكن في المساجد وهم غير موجودين يوم الجمعة، فيضعون أشياء مثل يعني يضع مفاتيح أو شيء، يقول أنا أضطر أجي وأجلس في الخلف، يقول مع أني آتي مبكر. أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي الله عنك، التبكير إلى الجمعة عمل طيب وصالح. والذين يحجزون الأماكن على نوعين، إنسان أصلا كان موجود فأراد يجدد الوضوء، أراد أنه يكلم في الهاتف مثلا وراح دقائق معدودة ثم عاد، هو أحق بهذا المكان. أما إذا قام وتأخر أخذ له ساعة ساعتين سقط حقه في هذا المكان، ويجب إزاحة كل شيء يضعه في المكان. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يفعله بعض الناس هدانا الله وإيام، يأتون مثلا بعد صلاة الفجر، صلوا الفجر ثم يضع كرسي أو يضع أشياء معينة حتى يحجزها، ويجي متأخر، يجي متأخر مثلا قبل الجمعة بنصف ساعة أو مثلا أقل من ذلك، ويجد مكانه في أول الصف. هذا لا يجوز، هذا غصب للأماكن، هذا محرم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوطن الإنسان نفسه في مكان مثل ما يوطن البعير له مكان. ولذلك حجز الأماكن بهذه الصورة هذا نوع من أنواع الغصب. حتى إن فقهاء بعض المذاهب الفقهية المعروفة يرون بأن هذا الذي حجز هذا المكان بغير وجه حق لو صلى في هذه البقعة صلاة باطلة. عندهم قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، ولذلك يرون بأن هذه البقعة اللي حجزها مغصوبة، فيجي يصلي فيها صلاة باطلة. هذا قول طبعا لبعض الفقهاء أنا لا أتبناه، لكن أقول انظر إلى يعني تشديد الفقهاء في مثل هذا الأمر. ولذلك يا أحمد الشايف قل لإمام المسجد يخطب خطبة ويبين لهم أحكام هذا الأمر، لأن كثير من الناس يجهلون. أخبر بهذا بارك الله فيك. أم أديب من أندونيسيا تقول يعني رجل أمر زوجته بأن لا تعتد بعد وفاته لكونها امرأة بلغت سن اليأس، هل يجوز؟ يا أم أديب لا يجوز، وهذه وصية باطلة، لا يجوز لها أن تستجيب لهذه الوصية ولا أن تطيع زوجها في هذا الأمر. ذلك أن العدة أمر واجب وحتم لازم على المرأة، وهذا من أيضا فيها حق لله عز وجل، الله عز وجل هو الذي فرضه. فكون الرجل الآن يقول لزوجته لا تعتدين بعد وفاته، ليس له الحق في هذا، حقه يسقط بالوفاة خلاص، ليس له حق في الأمر والنهي. بعدين كيف يعترض على أمر الله؟ فأخبريها يا أخت الفاضلة بأن لا يجوز لها أن تقدم على هذا الأمر الذي أمرها، الذي أمر زوجها أمرها به، وتعتد إذا توفي. الأخ قيصر من الأردن يقول جدي حرم بناته من الأراضي، يقول سجنها للذكور قبل 60 سنة، يقول أبي وأعمامي تصرفوا يعني ببعض هذه الأراضي وباعوها ونحن ورثنا عن آبائنا، هل نحن الأبناء علينا شيء من هذا؟ يا قيصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على مثل هذا الحس، وكثر الله أمثالك. وللأسف الشديد يوجد كثير من الناس يظلمون ولا يدرون بأنهم ظلمة، خاصة في مسائل الميراث. فهؤلاء الذين لا يورثون البنات هؤلاء ظلمة، سيحاسبهم الله، منتهكون لحدود الله، متجاوزون حرمات الله. والله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، قل جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي الميراث قال فريضة من الله فرضها الله، كيف ما تعطي البنت والله عز وجل فرض لها شيء. ولذلك يا أخي الفاضل أولا أدعو لجدكم أو جد الوالد، جدكم أدعو له بالرحمة والمغفرة. الشيء الثاني مهم جدا أن تسترضوا الأحياء من أولاده خاصة البنات، وتقولوا ماذا تريدون. أنتم طبعا أنتم غير مسؤولين، أنتم لا تتحملون ظلم آبائكم ولا تتحملون تصرفات آبائكم، لكن من العدل والإيمان أنكم يعني تلتفتون للبنات عماتكم اللي ظلمنا، أو أولادهم تعوضونهم شيء بسيط بالتراضي، وتقولون نحن ما لنا ذنب، ونحن نريد فعلا أن نرحم الميت وأن نرحم من مات من آبائنا حتى لا يبقوا في مثل هذه الحالة من الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. عبد الله من تركيا يقول ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة على أحوال. الحالة الأولى رجل فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا، جاء رجل وفاتته الخطبة وفاتته الصلاة، أو جاء بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية خلاص فاتته الجمعة يصليها ظهرا 4 ركعات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنسان يقوم فيصلي الظهر قضاء، الناس نسي الظهر ظهر الخميس أو الأربعاء فيقوم يصليها قضاء لا حرج. الثالث وهي البدعة المحدثة أن يقوم بعض الناس فيصلي الظهر بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، هذه من المحدثات، هذه من البدع، هذه من المخالفات. الجمعة أصل والظهر بدل، كيف آتي بالبدل وقد أديت الأصل؟ وبعدين وإن كان وجد في كلام بعض الفقهاء مسألة، والله يقولون بأن تعدد الجمعة في المدينة الواحدة وشيء من هذا القبيل، يا إخوة يا فضلاء يا طلبة علم، فهموا الناس بجواز تعدد الجمعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني لماذا الآن نفترض بأن صلاة الجمعة غير الجامع الكبير أو الجامع الأول الذي صلى باطلة، كل الباطلة وصلوا ظهرا، ليش نفترض هذا؟ لماذا نفترض الآن والله بطلت صلاة بقية الجوامع؟ لا، كل الصلاة صحيح ما دام الناس محتاجين إلى جوامع. الآن الناس ملايين، ما ليسوا مثل عدد الصحابة في المدينة، عشرات الألوف أو دون ذلك، الآن ملايين. يعني يوجد عاصمة من العواصم في يقطنها تقريبا 8 مليون و11 مليون من المسلمين، بربكم كيف يصلون الجمعة؟ يصلون في جامع واحد؟ وكيف يفتون بأن والله الجامع الأول هو الذي تصح الجمعة وبقية الجوامع ما تصح تنقلب إلى نافلة؟ فلذلك يا أخي الفاضل احرص بشكل لين ورفق ولين، تخبر الناس، تعلم الناس بأن ما في دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول الخلفاء الراشدين الأربع ولا من قول الصحابة، ولم يقل بهذا إلا متفقهة متأخرين بدأوا يخرجون مثل هذا القول. عموما لا تفعل هذا الشيء بالنسبة لك، ومن تستطيع نصحه أنصحه بأن يترك هذا الشيء، وإنما يصلي سنة بعد صلاة الجمعة، يصلي ركعتين في البيت إذا أحب أو أربع ركعات في المسجد. أمة الله من كندا تقول عمرها 53 سنة، تقول يعني أنا ما أدري بالنسبة لأيام قضاء رمضان، ما أدري أنا قضيت الأيام هذه أم لا. يا أمة الله من كندا بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، الأصل أنك قضيتي، أما هذا الشك الطارئ فمطروح ما تلتفتين له. أنت الأيام اللي عليك، ما دام طرع عليك شك جديد ما عليك شيء، وإذا كنت قادرة على صيام الاثنين والخميس طيب صوم الاثنين والخميس يا أمة الله بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول توفي والد زوجي وبعد سنة توفيت والدة زوجي ولم يكونوا قد قسموا الميراث، فهل يعزلون حصة والدتهم أم أنهم يعني ويتصدقون بها أم ماذا؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا توفي وترك ورثة وتركة فإنه يجب تقسيم الترك. إذا توفي أحد الورثة قبل تقسيم التركة ما يسقط حقه، ما يسقط حقه، ولذلك يجب أن يعزل حقه ويقسم على أنه حي موجود. لماذا؟ لأنه أحيانا مثل هذا الميت مثل الزوجة قد يكون هناك ورثة يستحقون نصيب في ميراثه. يعني مثلا الآن تقولين والد زوجك توفي، طيب من الذي يرث؟ الذي يرث زوجته وأولاده. طيب الآن لو أن الزوجة أخذت نصيبها، الزوجة الآن أخذت نصيبها زين، ثم توفيت، من الذي يرثها؟ عيالها وأبوها وأمها. فإذا كان أبوها وأمها عايشين ليش نحرمهم من الميراث؟ لا، الميراث أيضا يأخذون، هي الآن تركت أب وأم يأخذون، كل واحد يأخذ السدس والباقي للأولاد، الباقي للأولاد. ولذلك يا أختي الفاضل يجب فرضها بهذا الطريق. تقولي لا ما يرثها إلا أولادها، هذه بالتراضي فيما بينهم، وإذا حبوا يتصدقون بنصيبها يؤجرون على ذلك ويشكرون. أبو وليد من العراق يقول بالنسبة للشخص إذا كان على جنابه هل يجوز له أن ينام دون غسل وكذلك المرأة؟ الجواب نعم، يجوز للجنب أن ينام ولم يغتسل بعد. والأفضل يا أخي الفاضل، عندنا مسألة نوم الجنب على ثلاثة أقسام، الأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، هذا أفضل شيء، وهذا كان غالب ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني إذا لم يستطع الاغتسال أو لم يجد نشاط في أن يغتسل يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ قبل أن ينام فهذا أفضل، وهذا يسمى تخفيف الحدث وليس رفع للحدث. الحدث ما يرفع إلا بالغسل، حدث الجنابة ما يرفع إلا بالغسل، أما هذا يخفف. الحالة الثالثة أن ينام من دون غسل ومن دون جنابة، وهذا جائز، لكن هذا فيه حديث أن الملائكة لا تقرب الجنوب، الملائكة لا تقرب الجنوب، فلو توضأ قربت منه الملائكة.
أبو جلال من اليمن يقول بأنه يعني أصابه عرق يقول في بدنه، يقول أمسكت العرق بيدي وربما دخلت يدي إلى مكان ما أدري هل يتنجس الثوب أم لا. أخي الفاضل، الأصل الطهارة، العرق والسؤر، سؤر الإنسان وعرق الإنسان طاهر ولا يجوز أن يحكم عليه بالنجاسة. وقضية شك الإنسان هل هو نزل إلى منطقة ولوث الملابس، هذا يجب أن يطرح ولا يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، بارك الله فيك. ولذلك الأصل الطهارة يا أبا جلال. أبو علي من بريطانيا يقول إذا قمت متأخر عن صلاة الفجر تقريبا بساعة، يقول هل أبدأ بصلاة الفجر أولا ثم السنة أم السنة قبل؟ أبا علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا، هذا يختلف باختلاف الوقت. فإذا أنت تقول بقي عن طلوع الشمس دقائق، لا، صل الفرض أولا، صل الفرض أولا، ثم إذا انتهيت من الصلاة ممكن تصلي السنة قضاء. أما تقول لا في وقت الحمد لله باقي نصف ساعة عن طلوع الشمس، لأنك قلت لي أنت نصف ساعة تقريبا، نفترض 20 دقيقة، في مجال تصلي السنة أولا الراتبة وبعدين تصلي صلاة الفجر يا أبا علي. الأخ أبو مصطفى من العراق يسأل عن الحكمة من كون صلاة الظهر وصلاة العصر سرية. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، لم يثبت عندنا يعني نص في القرآن ولا في السنة في الكشف عن الحكمة أو بيان العلة، لكن العلماء استنبطوا، وتعرف بأن الله عز وجل امتدح العلماء بقوله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك العلم نوعان، علم يدرك بمقدمات العقول، يعني ما يحتاج إلى براهين ولا يحتاج إلى إعمال فكر، الأشياء الطبيعية العادية، وعلم يحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد، ولذلك هذا الذي يتميز به العلماء. والمقصود يا أخي الفاضل قالوا بأن صلاة الظهر والعصر تكون في النهار، والنهار جعله الله عز وجل محل الشغل والعمل والاكتساب، فيكون الإنسان غير مركز لو أنه قرأ جهرا، بخلاف الصلاة الليلية فإن الناس قد طرحوا عن كواهلهم التعب والأعمال وشيء من هذا القبيل، وأصبح هناك سكون، لذلك الليل فيه سكون وفيه هدوء، فهنا يخشى أكثر، وهذا سبحان الله مجرب. أبو صالح من عمان بارك الله فيه يقول أنا أروح إلى البحر حوالي 130 ميل، هل يجوز لي أن أجمع الصلوات؟ نعم يا أخي الفاضل أبو صالح بارك الله فيك من عمان، نعم تجمع وتقسم، 130 ميل كثيرة جدا، فهذا سفر، فإذا تقطع هذه المسافة فأنت تقصر وتجمع بارك الله فيك. أم أريج من اليمن تقول بأنها في امرأة مطلقة وخال زوجها يشتي يتزوجها، هل يجوز؟ نعم يجوز يا أم أريج، يجوز لخال زوجها أن يتزوجها إذا خرجت من العدة. فإذا خرجت من العدة سواء كانت مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق بائن، يجوز لخال زوجها أن يتقدم لها وأن يخطبها، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. ويجوز لأخ الزوج أن يتزوجها، كيف خال الزوج؟ أخ الزوج يجوز يتزوجها بعد ما تنتهي من العدة، أو يموت عنها زوجها أو يطلقها وتنتهي من العدة، يجوز. كيف خال زوجها؟ نعم. محمد من العراق يقول بأنه توفي جدي والد أمي، وكانت أمي وقتها يعني وقت وفاته الوحيدة العزبة، وحقها بالقانون أن تأخذ المرتب، وبعد 3 سنوات من وفاته تزوجت وما تحول لها المرتب، هل يجوز لها أن تحوله بأي طريقة؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للتقاعد، المرتب اللي تذكر هذا تقاعد، هذا ليس تركة، هذا ليس كما يفهم بعض الناس بأنه والله هذا من الورث، لا، هذا حسب القانون كل بلد. فأحيانا يقولون بأن هذا التقاعد تستحق البنت العزباء، أما المتزوجة ما تستحق، فإذا تزوجت سقط عنها وما يصرف لها، فما يجوز التحايل يا أخي الفاضل، ما يجوز التحايل والاستخلاص مثل هذا الأمر. الأخت رندة من حضرموت تقول ما حكم من حصل مال في الطريق وكان يعني هذا المال قليل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني يلقطه الإنسان في الطريق على قسمين، قسم لا قيمة له يعني كأن يجد ريال يمني مثلا، أو يجد صوت، أو يجد عصا، أو يجد حاجة بسيطة، هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولذلك يجوز له التقاطه من دون تعريف. الأشياء التي يعني أوساط الناس مش الفقراء، لو ضاعت منهم يقول إيش أرجع أدور عليه، ما يستاهل أدور عليه، هذا المعنى. يقول ما يستاهل أني أرجع وأكلف نفسي وأدور عليه، هذا المعنى اللي يقول الفقهاء لا تتبع همة أوساط الناس، يعني متوسطين. يقول أنا لو رجعت يضيع وقتي، ما أرجع له. أما إذا كان له ثمن وغالي حتى ولابد أن ينظر، ليس النظر إليك أنت، قد تكون أنت غنية تعتقدين بأن هذا شيء بسيط، لكن أوساط الناس لا، يقولون هذا له قيمة، فهذا يجب تعريفه سنة كاملة يعرف. فتخبرين اللي حولك في الدكاكين أو المحلات أو الجيران، تقولين وجدت مثلا خاتم ذهب، وجدت مثلا حلق أذن في الطريق، وجدت مبلغ مالي، وجدت محفظة، وجدت كذا، ولا تذكرين نوعها ولا صفتها، وإنما تذكرين تقولين عندي هذا الشيء، وهذا رقم تلفوني أو رقم تلفون زوجي أو أخوي اللي تقول له يأتينا مدة سنة. بعد سنة إذا ما جاء هذا يكون حلال لك. أم إسلام من الكويت بارك الله فيها تقول من 20 سنة امرأة يعني نزلت ولد على 6 أشهر، وأيضا حملت وبعد 5 أشهر كذلك، تقول ما عقت عنهم بسبب الحالة المادية. أم إسلام الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للأطفال الذين يولدون من السنة أن يعق عنهم، وهذا حق للمولود على والده، حق للمولود على والده يسمى ويعق عنه مثلا، فإذا توفي بعد الولادة يبقى الحق، لكن ليس بذاك الحق الواجب اللازم، لا، وإنما سنة مؤكدة. تقولين والله حالتنا المادية كانت سيئة والآن طيبة، عقوا عنه مدام الحالة طيبة الحمد لله، عقوا عنه، ما عقيتم عنه ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. الأخت عزة من مصر تقول بأنها أقرضت إخوانها من المال عام 2006 ولم يتم السداد، تقول السداد بماذا يكون؟ بنفس قيمة المبلغ أم تحسب بقيمة غرامات الذهب وقت الإعطاء أم وقت السداد؟ عزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسداد القروض يكون بالمثل لا بالقيمة، يكون بالمثل لا بالقيمة. ما معنى ذلك؟ أنت الآن 2006 مثلا أفترض أقرضت إخوانك 1000 جنيه مثلا أو 10,000 جنيه، الآن تطالبين 10,000 جنيه. أنا أعلم بأن الجنيه نزل، أعرف بأن الجنيه نزل الآن، ما لك إلا المثل وليس لك القيمة. ولذلك ما يفعله الآن بعض الناس أو يدخلون في خصومات يقولون لا لازم تعطونا الفارق، هذا ربا ما يجوز، حرام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ولذلك حتى لو كان العكس، أفترض الآن الجنيه 2006، أفترض الآن الجنيه 2006 كان قيمته درهمين مثلا، زين، الآن أصبح قيمته مثلا 5 دراهم، لك مثل القرض 10,000، صير أنت ربحانة. أو كان العكس ينقص مثلا، ما تأخذين إلا المثل، ما تأخذين إلا المثل. بعض الفقهاء يقول يربطون بغرامات الذهب، هذه حقيقة مسألة وإن كان فيها كلام للفقهاء المعاصرين، لكن إن كان في وقت العقد أنه الآن المبلغ صرفته إلى ذهب، صرف إلى ذهب، هم باعوا الذهب، نعم لك غرامات الذهب الحالية. أما أنه والله يربط ربط، مسألة خلافية، وحقيقة النفس لا تطمئن إلى مثل هذا. خليل إبراهيم من سوريا بارك الله فيه يقول أنا أدعو دائما وأقول اللهم ارزقني من كذا وارزقني من حيث لا أحتسب، هل هذا جائز؟ نعم يا خليل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يعني يجوز له أن يقول اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب. من حيث لا تحتسب يعني من حيث لا تتوقع، من حيث يعني ما كنت تدري بأن سيأتيك رزق من هنا أو من هنا، ما في بأس، ويجوز لك تقول اللهم ارزقني زوجة صالح، اللهم ارزقني سيارة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني وظيفة طيبة، ما في بأس بارك الله فيك. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها صلت العصر، وتقول بعد تقول أنا أحضر البرنامج ويؤذن العصر عندنا في نفس وقت البرنامج، تقول أنا أقوم وأصلي بعد ذلك بعد البرنامج، ممكن؟ ممكن يا أخت الفاضل، يكون قد حصلت مصلحتين، حضرت البرنامج واستمعت إلى جواب على سؤالك إن كنت سألتي، أو جواب على أسئلة الناس، وترفعين الحمد لله من مستواك العلمي والشرعي والثقافي، والوقت معك ولله الحمد، يكون الوقت باقي عندك يعني وقت طويل جدا، فوقت صلاة العصر ينتهي عند اصفرار الشمس، عندما تصفر الشمس، وهذا وقت الاختيار، وبعدين يبدأ وقت الضرورة، فعندك وقت يا أخت الفاضلة، ويجوز لك أنك تجمعين بين الأمرين. الأخت أم خالد تقول هل نعم، هذا سؤال الأخت مريومة، عفوا مريومة من ليبيا، تقول أنا مخطوب وأتكلم مع خطيبي في رمضان وأسهر معه في الهاتف يعني مدة طويلة تقريبا إلى الفجر، هل أكون قد أفطرت في مثل هذا؟ لا يا أخت الفاضلة، يعني المفطرات عندنا معروفة، الأكل والشرب والجماع. أما الحديث، وأنت ذكرت طبعا، توسعت في السؤال وأنا ما ذكرت التفاصيل، الحديث مع يعني الزوج، الحديث مع الذي عقد عليك مثلا، هذا ما في بأس، لكن أما الخطيب تقول أنا مخطوبة وغير متزوجة، هذا ليس له علاقة في الصيام من حيث الإفطار، لكن له علاقة من حيث الحلال والحرام. بالنسبة للخطبة يا مريومة، الخطبة هذا وعد بالزواج وليس زواج، يعني إذا خطبك إنسان وتقدم لك عند أهلك وما تم العقد، هذا وعد، يجوز لأنه يتخلى عنك ويجوز أن ترفضينه، ولذلك ما يجوز للمرأة أن تتوسع مع الخطيب، ولا يجوز للخاطب أن يتوسع مع خطيبته، يخلو بها أو يتحدث معها حديث الزوج لزوجته، يعني الحديث الحميمية وكذا، هذا ما يجوز، لكن يجوز أن يتحدث معها ليستكشف عقلها منطقها، بحضور أمها مثلا، يسألها مثلا بعض الأسئلة، أو مثلا يعني يقول له والله أنا عندي الشرط الفلاني، أنا لن أسكن في هذا البلد، أسكن هنا، أنا موضع، ما في بأس. أما أن تتكلم البنت المخطوبة مع خطيبها كما تتكلم المرأة مع زوجها، لا ما يجوز، تنبهي لهذا، بارك الله فيك. سوسن من أستراليا تقول بأن زوجها سافر إلى أبوظبي ومدة الرحلة 16 ساعة، تقول بأنه في المطار صلى المغرب 3 ركعات، تقول وبعد ذلك قبل صلاة العشاء بعد ما انتهى من الإجراءات قام وصلى العشاء 4 ركعات، تقول يخشى إن هو سافر إنه ما يستطيع الصلاة، تقول لما وصل يعني عاد الصلاة أو شيء من هذا القبيل. الحكم يا سوسن، بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ الله زوجك، المغرب صلى في وقته، لكن العشاء كيف يقدم عن وقته؟ فإذا قال والله هو أنا أخشى لأن الرحلة ستكون في وقت أذان العشاء، يجوز أن يجمع العشاء مع المغرب، لكن من دون قصر، لأن إقامتكم في استراليا أنتم، فيصليها 4 ركعات. تقولين صلىها قصر؟ لا ما يصلح، وأحسن حينما أعاد، لكن كيف أعادها؟ تقولين لي أعاد قصرا؟ لا، أي إنسان صلى صلاة حضرا قصرا وسافر لا يصليها كاملة في السفر، ما يصليها مقصورة، يصليها، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ولذلك أخت الفاضلة، إذا كان زوجك أعاد الصلاة في أبو ظبي بعدما وصل 4 ركعات، طيب تقولي لا صلىها 2 ركعات أعادها، لا، لازم يعيدها الآن 4 ركعات. الأخ جاسم من العراق يقول بأن أخذ قرض تقريبا 10 مليون دينار، يقول قالوا بأنك ترد 10 مليون دينار لكن يخصمون 400 ألف، قالوا والله هذه تسمى رسوم القرض، ما حكم ذلك؟ هذا ربا صريح، وإن سمي بأي اسم من الأسماء. ولذلك أخوي جاسم اتق الله واحذر من الربا، فإن الربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب، والله تعالى حذر منه ونهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام بشع الربا وقبحه وبين خطورته، فلا تلجأ إلى هذا، هذا تحايل، هذا تحايل. كيف رسوم ب400 ألف؟ رسوم إدارية، ما 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 تأخذ، يعني إذا قلنا بالغنا 10,000 دينار بعملتكم الحالية، طبعا أنا أعرف عملتكم نازلة، 5,000 وش اللي يكلف يعني، ما الذي يكلف؟ أما 400 ألف هذا ربا صريح، نعوذ بالله من الربا، وانتبه يا أخي الفاضل. عائشة من المغرب بارك الله فيها تقول بأن جدتها قامت وصلت قبل أذان المغرب أو قبل الأذان وسألتني قلت لا أذن فصلت، فلما انتهت من الصلاة سمعت الأذان يعني ما أذن بعد، فأقامت تقول وأرادت الصلاة مرة ثانية وصار حوار تقول بينها وبين جدتها، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، أي صلاة قبل الأذان باطلة أو أنها تكون نفلا، تنقلب نفل ما تنقلب ما تكون فريضة وقد أحسنت جدتك حينما أعادت الصلاة بعد الأذان، لأن أي صلاة قبل الأذان، أي صلاة فريضة قبل الأذان غير مقبولة، إما أن تكون باطلة أو تكون تتحول تنقلب إلى نفل. أحلام من ليبيا تقول عندهم عادة اسمها التصفيح يعني للنساء، يقول حتى تقوم بعض الأمهات فيعملون عمل معين أظنه من جنس السحر حتى لا يعتدى على البنت بالاغتصاب أو شيء من هذا، تقول للأسف إذا كبرت البنات ويتقدم لها الخطاب ما 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 تقبله، كأنه يبقى معها شيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ يا أحلام بارك الله فيك، هذه عادة قبيحة وعادة سيئة بل محرمة وهي من أعمال الجاهلية ولا يجوز اللجوء إليها تحت أي ظرف من الظروف، ولذلك هؤلاء الأمهات يجب عليهن أن يتركن هذه العادة القبيحة السيئة ولا يلجأن إليها، خاصة وأن والعياذ بالله فيها نوع من السحر والشعوذة والكهانة والارتباط بالشياطين، نسأل الله العافية والسلامة، وعليهن أن يتوبن إلى الله عز وجل، والبنت تحصن بالتربية وبالأخلاق وبالتدين وبالرعاية وبالرقابة وبالمحافظة، أما قضية والله يخشى كذا وكذا ما سمعنا بهذا في جميع الملل وفي جميع الأمم إلا عند الجهال وإلا عند البيئة المريضة بالجهل، هذه ما تصدر إلا من أماكن موبوءة بالجهل ومريضة بالخرافة، فقول لم ينتبهون لهذا، وشوفي كيف الآن أثر على كثير من البنات، أصبح يعني هناك والعياذ بالله أشبه يعني شيء يلاحقهم، واضح بأن الشيطان له دور وكذلك السحرة، فعليكم بالرقية الشرعية وقولوا لهؤلاء الأمهات أن ينتهوا عن مثل هذا. الأخت إريام من العراق، تقول بأنها تصلي جميع النوافل ما عدا نافلة الظهر، تقول هل هذا يجوز؟ يا إريام بارك الله فيك، أولا النوافل حكمها سنة وليس فريضة، النوافل سواء السنن الراتبة أو السنن المطلقة هذه ليست بفريضة وليست بأمر حتم وواجب، لا وإنما سنة. الأمر الثاني، أنت يا أخت الفاضلة مثل ذاك الذي يعني قام بعمل عظيم وبقي خطوة واحدة وتركها، كأنك الآن في سباق وكنت الأولة وباقي مترين عن منطقة الفوز وقلت لا خلاص، كيف تفعلين هذا؟ أنت الآن عملت عمل عظيم، جبت ما شاء الله السنن الرواتب اللي الله عز وجل يبني لك قصر في الجنة، لكن مشكلتك فقدت حلقة من الحلقات وهي صلاة سنة الظهر الراتب، مع أن بالعكس يعني المفترض أنك تواظبين عليها وهي أسهل السنن الرواتب، فيخت الفاضي نصيحة احرصي عليها بارك الله فيك حتى تكتمل الحلقة ويبني ربنا جل وعلا لك قصرا في الجنة. الأخت جميلة من سلطنة عمان تقول بأن هناك امرأة أجهضت وكان عمر الجنين 3 أشهر، تقول هذا الدم النازل هل تترك بسببه الصلاة لأنه دم نفاس؟ أختي جميلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي تجهض إذا كان دون 80 يوم فهذا دم استحاضة، دم فساد وليس دم حيض ولا نفاس، ولذلك تصلي وتصوم إذا كانت في رمضان ويجوز لزوجها أن يأتيها يعني طاهرة من الطاهرات. ولماذا حددناه ب80؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود حينما قال يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك، واضح أختي الفاضلة؟ فالعلماء ربطوا الدم بتخلق الجنين، والجنين في الغالب يتخلق إذا بلغ 80 يوم في الغالب، ولذلك معنى التخلق أن تظهر أعضاءه، فإذا نزلت أجهضت المرأة يجب على كل مرأة أن تنظر في هذه القطعة التي نزلت، فإذا كانت فيها صورة إنسان يعني واضح المعالم والتخطيط مثلا جهة اليدين والرأس وكذا، الدم الذي ينزل بعد هذا دم نفاس، دم نفاس. أما إذا كان غير واضح مو مخلق فهذا دم فساد، ولذلك العلماء يقولون إلى 80 هذا أقله، وأكثره إلى 90 يوم، أكثره إلى 90 يوم. لكن توجد حالات تستمر أحيانا إلى 110 أيام 115 يوم ما يتخلق، تنزل قطعة سبحان الله العظيم ما يتخلق، أيضا الدم دم فساد، الدم أيضا دم فساد، لكن هذه نادر، في الغالب في حدود 3 أشهر، في الغالب في حدود 90 يوم، في حدود 90 يوم هذه ما يتخلق، بعد ذلك يبدأ التخلق، فتنظر إلى هذا بارك الله فيك. طيب المخرج يقول لي ما بقي إلا دقيقتين، الأخت هند من سوريا بارك الله فيها تقول يعني هناك عديد من الأدعية في القرآن والسنة وردت بصيغة المفرد، يعني تقول هل يمكن أنا أني أجمعها وأحولها إلى جمع بحيث أدعو لنفسي ولزوجي وأولادي وذريتي؟ نعم يا أخت الفاضل ما في بأس، ما في بأس، مثلا ربي طبعا طبعا تقولتي بعض، لكن في القرآن كثير يأتي بصيغة الجمع، فأنت مثلا رب اغفر لي مثلا تقول رب اغفر لنا وتنوين زوجك وأولادك وذريتك. أم محمد العدوان من الأردن تقول ما حكم من وجد شيئا يعني قيمته المادية رخيصة من أحد الأماكن تقول وندم على أخذه وكذا ثم تصدق به عن صاحبي، ما حكم ذلك؟ يا أم محمد بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل مسألة الذي يلتقطه الإنسان على نوعين، إما أنه لا تتبع همة أوساط الناس هذا يجوز أخذه وتملكه، أو تتبع همة أوساط الناس لقيمة يجب تعريفه. إذا قلتي لي أنت لا مش لقطة، أنا أخذت شيء يعني سرقتي يعني أخذتي بهذه الطريق وبعدين ندمتي، أنا ما أدري ما فهمت سؤالك، إذا كان اللقطة في الأول لا، مثل ما ذكرت التفصيل ما له قيمة تملكيه، له قيمة تعرفين سنة، تقول لي لا والله أنا أخذت شيء سرقة أو أني والله أنا نفسي كذا أو شيء من هالقبيل، يجب عليك تردين لصاحبه، تقولي والله لو رديته تصير مشكلة كبيرة أو فضيحة أو شيء، طيب أنك تتصدقين به هذا الشيء نيابة عن صاحبي وتكثرين له من الدعاء بارك الله فيك يا أم محمد. طبعا انتهى وقت البرنامج ولا الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله بحول الله اللقاء القادم بحول الله نكمل بقية أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.